بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأولى من هذا البرنامج الذي هو صفحات من التاريخ الحديث. وهذا البرنامج أزعم أنه سيكون في غاية الأهمية إن شاء الله تعالى، وذلك لأن أكثرنا اليوم لا يكاد يعرف شيئا عن التاريخ الحديث. وأعني بالتاريخ الحديث بالذات هو في القرنين الأخيرين، وبتخصيص أكثر وبداية الحملة الفرنسية على مصر. لماذا؟ لأنه في الحقيقة بداية الحملة الفرنسية على مصر كانت بداية لاتصال الشرق الإسلامي بالغرب ومعرفة ما كان يدور في الغرب بعد انقطاع طويل، وهو بداية للتاريخ الحديث حقا، لأن استتبع تلك الحملة كل المتغيرات التي جرت في الشرق، استتبع تلك الحملة دخول القوات الاستخرابية البريطانية والفرنسية للعالم الإسلامي، استتبع تلك الحملة تغييرات جذرية في العالم، العالمين العربي والإسلامي، وفي العالم العربي على وجه الخصوص. فلذلك أنا اخترت الحملة الفرنسية على مصر لتكون بداية الحديث عن التاريخ الحديث. فالتاريخ الحديث في ظن يبدأ بالحملة الفرنسية على مصر، ومن المهم جدا أن نفهم التاريخ الحديث، ذلك لأنه كثير من الأحداث اليوم تنبني قراراتها على ما جرى في منذ بداية التاريخ الحديث وما بعده، وذلك أيضا لأنه كثير من الجماهير المسلمة اليوم تكاد تجهل التاريخ الحديث بتفصيلاته. يعني عندنا اليوم كثير يعرفون، لا أقول كثيرا لكن أقول نسبة جيدة، تعرف التاريخ الأموي، تعرف التاريخ العباسي، تعرف تاريخ الصحابة رضي الله عنهم، السيرة النبوية المشرفة المطهرة، ما سوى ذلك من جوانب التاريخ القديم يعرفونه. لكن هل يعرفون التاريخ الحديث؟ قليل، أزعم أن قلة تعرفه، وقلة من هذه القلة تفهمه وتعيه وتستفيد منه في التطبيقات المعاصرة. وهذه نقطة مهمة، لذلك لأني لا أريد من سردي التاريخ الحديث ومجرد فقط تسلية أو إيراد قصص أو إيراد أحاديث تملأ أوقات الناس، لا، إنما أريد أن نستفيد من العبر والعظات التي ستذكر أثناء سرد هذا التاريخ. وهذا هو أس الموضوع ولبه وعظمه، كيف نستفيد من التاريخ الحديث الذي بدأ منذ قرنين تقريبا ونيف إلى اليوم، كيف نستفيد منه في التطبيقات المعاصرة، كيف نستفيد منه في مستقبلنا الذي نطمح أن يكون أفضل وأن يكون أحسن إن شاء الله تعالى. هذه نقطة في غاية الأهمية، وهي مفصل في قضية. لذلك عندما أتحدث عن تاريخ الحديث أتحدث عن الماضي القريب والحاضر والمستقبل الذي نرجو أن يكون سعيدا إن شاء الله تعالى. التاريخ الحديث للأسف أنا أقول إنه غامض ومكتوب بطريقة لا نستفيد منها حق الاستفادة. لماذا؟ لأن معظم الذي كتب التاريخ الحديث لم يدر في خلده، وقد قرأت كثيرا من الكتب، لم يدر في خلده أنه يستفيد من هذه المعلومات من أجل الحاضر والمستقبل، إنما كتبه لأنه تاريخ مجرد، تاريخ مبتسر، تاريخ منقطع من جذوره ومنقطع من حاضره، فبدأ كأنه شيء ممل، كأنه خبر يتلى على الناس وانتهى ولم يعد له أثر. وهذا مكمن الخطأ في قضية إيراد التاريخ، إن لم تربطه بالحاضر وتربطه بأمانيك في المستقبل فيظل مقطوع الصلة، مبتوت الأهمية عند الجماهير، ليس له تلك الأهمية المناسبة التي اللائقة به، التي ينبغي أن يوضع فيها وفي إطارها. وهذه أيضا نقطة في غاية الأهمية عندما نذكر التاريخ الحديث، فإنما نذكر تاريخا ما زال إلى اليوم يؤثر، وأزعم أنه سيؤثر إلى مدى طويل من الزمان. اليوم الأمة الإسلامية محاطة بمشكلات كثيرة. هذه مشكلات من أين أتت؟ هل هي من واقع الناس اليوم؟ أبدا، هذه المشكلات جاءتها من القرون المتأخرة، من مشكلات القرون المتأخرة، تراكمت 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 حتى أبرزت الأمة اليوم على وجه من الضعف غير لائق بها. هل هو نتاج 20-30 سنة خلت؟ أبدا، هو نتاج أكثر من 200 سنة خلت. لذلك التاريخ الحديث يوضح المشكلات التي وقعت فيها الأمة، وفي أكثر الأحيان يوضح طريقة المعالجة من هذه المشكلات. هو لا يذكر طريقة المعالجة بالطبع، لكن من السرد ومن النظر ومن العبر والعظات نستنتج طريقة المعالجة لمشكلاتنا المعاصرة، وسيأتي هذا كله إن شاء الله تعالى. صفحات من التاريخ الحديث ستتعرض لمساحة كبيرة من الزمان والمكان، وذلك أنك تتحدث عن 200 سنة خلت. الثورة أو الحملة الفرنسية على مصر كانت من 216 عاما تقريبا أو 17 عاما، يعني تتحدث عن مدة طويلة وأحداث مطولة وفيها عبر وعظات كثيرة وفيها جوانب وشؤون وشجون تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى تركيز وإلى بحث. تتحدث عن مساحة كبيرة من المكان، فلن أخصص هذه الحلقات لبلد معين ولا لمنطقة معينة، بس ستكون من المغرب إلى إندونيسيا، وستكون من تركيا إلى جنوب إفريقيا إن شاء الله تعالى إذا مد الله في العمر. فهي حلقات مطولة لكنها إن شاء الله تعالى ستكون مشوقة وستكون مربوطة بواقعنا ومستقبلنا بإذن الله تعالى. الحديث عن الحملة الفرنسية على مصر هو حديث جليل ومهم، ذلك أن نتحدث عن فرنسا ونتحدث عن ثورتها، الثورة الفرنسية الكبرى وأحداث الثورة الفرنسية الكبرى، وسأتحدث عن مصر. ومصر هي قلب العروبة النابض، وهي قلب الإسلام أيضا، وهي التي ورثت الحضارة الإسلامية. أنتم تعلمون أن الحضارة الإسلامية ابتدأت في المدينة، ثم انتقلت إلى دمشق، ثم انتقلت إلى بغداد، ثم بعد دخول التتار انتقلت إلى مصر. فمصر ورثت الحضارة الإسلامية، ومصر تحملت العبء الأكبر في الحقيقة من قيام الدولة الإسلامية وما يستبع ذلك من مطالب ومهام. مصر قامت بذلك على وجه متميز، حتى جاءت السلطنة العثمانية أو الخلافة العثمانية وتولت هذا الأمر بعد ذلك، ونقلت مركز الحضاري الإسلامي إلى أستانا أو إلى اسطنبول. فلابد من الحديث عن فرنسا، ولابد من الحديث عن شيء من ثورتها الكبرى التي جرت في أواخر القرن 18 الميلادي، أواخر القرن 12 الهجري. ثورة مهمة ولها تبعات كثيرة في أوروبا وخارج أوروبا، وإلى اليوم لها تبعات مهمة فيما يسمى بالتنوير وما يسمى بفلسفة التنوير التي نخاطب بها اليوم طويلا، وتعزى إلى الثورة الفرنسية الكبرى. لذلك الحديث عن الحملة الفرنسية على مصر سيكون حديثا مطولا بعض الشيء، لكنه سيكون في غاية الأهمية. ما هي الثورة الفرنسية؟ وما هي أوضاع فرنسا قبل الثورة؟ وما هي أوضاع أوروبا؟ وأنا سأتي على هذه الأحداث بإيجاز شديد في الحقيقة، لأن أحداث مفصلة وطويلة وفيها نقاش طويل وكلام طويل جدا، وربما الجمهور لا يتحمل هذا الكلام الطويل أو لا يريده، لذلك سأتي عليها بإيجاز. أوروبا هي نصرانية بالطبع، وأي نصرانية هي نصرانية محرفة التي اختارها قسطنطين وأمه الملكة هيلانا، وكان وثنيين، اختار أن يجمع بين النصرانية التي ورثت من عيسى عليه الصلاة والسلام بعد رفعه إلى السماء بأكثر من 3 قرون على ما فيها من التحريف، وجمعوا بينها وبين مبادئ الوثنية التي كانت في أوروبا آنذاك، وخرج دينا مشوها عجيبا محرفا يجمع بين أصول النصرانية وما فيها من تحريف جرى عليها مدة 3 قرون وبوثنية أوروبا التي كانت سائدة آنذاك. فتكون ما دين ارتضاه قسطنطين وارتضته أمه الملكة هيلانا، وكان ذلك في مجمع نيقيا سنة 38 و300، يعني قبل 1700 سنة تقريبا. ثم أخذت أوروبا بهذا الدين، وتكونت على مدار القرون طبقة اسمها طبقة الإكليروس، وهي طبقة رجال الدين التي هي مدعومة بالكامل من قبل ملوك أوروبا، وهذا قبل الانقسام الذي جرى بين الكاثوليكية في الكاثوليكية النصرانية، ونشأ عنه البروتستانت، ونشأ عنه الأرثوذكس، ونشأ عنه فرق النصارى كثيرة. ثم بعد هذا الانقسام، بعد أن وجدت البروتستانت وتبنتها النظام البريطاني، ووجد الفرنسيون ليتبنوا نظام الكاثوليكي، وطبعا فرنسا هي حامية حمى الكاثوليكية العالمية على مدار القرون الماضية، ولا زالت كذلك تعتبر إلى الآن مهما ادعت من علمانية. والكاثوليك مقرهم ومركزهم الأكبر، صحنا البابا في روما، لكن جاههم الأكبر، نفوذهم الأكبر هو في فرنسا، وفرنسا هي تحميه، وفرنسا تقوم عليه، والإكليروس في فرنسا كان شيئا عظيما. للأسف الشديد أن النظام الديني في أوروبا أخذ نظريات في العلوم واعتبرها نصوصا دينية مقدسة لا يمكن التنازل عنها، فنشأ رجال عظماء وجدوا أن هذه نظريات لا يمكن أن تقبل عقلا. نشأ كوبرنيكس الذي قال بكروية الأرض، وهذا كان القرن 15، يعني قبل عصر النهضة في أوروبا. كوبرنيكس والذي يعني هذا الرجل العالم الكبير الذي قال بكروية الأرض، ماذا فعلت به الكنيسة؟ أحرقته حيا، وهذا مشهور، كوبرنيكس أحرق حيا. غاليليو غاليلي الذي أيضا قال بنظريات فلكية وكونية خالفت الكنيسة، أيضا هذا الرجل عذبته الكنيسة عذابا شديدا وضيقت عليه ضيقا شديدا ومات مقهورا، غاليليو. وهكذا نيوتن، وهكذا علماء كثر جدا ضيقت عليهم الكنيسة. فوصل الأمر بالعلماء أوروبا إلى قناعة تامة منذ عصر النهضة الذي يبدأ من 1500 تقريبا، وعصر النهضة يبدأ حقا في 1453 ميلادي، يعني قبل قرابة 6 قرون. لكن هذا التاريخ لا تحبه أوروبا. لماذا؟ لأن هذا التاريخ هو دخول محمد الفاتح إلى القسطنطينية. طيب ما هي العلاقة بين دخول محمد الفاتح القسطنطينية وبين عصر النهضة؟ نعم، علاقة قوية جدا، لأن أوروبا في الحقيقة خلاصتها وقلبها هو القسطنطينية، كما قال نابليون في وقت ما، قال لو أردت أن أجعل عاصمة العالم أختار عاصمة العالم كله فستكون هي القسطنطينية، مدينة هائلة ضخمة، واجتمع فيها علماء أوروبا الأقوياء في جميع العلوم والفنون. فلما دخل محمد الفاتح خرج هؤلاء العلماء، على أن محمد الفاتح عمله معاملة رائعة، معاملة جليلة إنسانية تسجل بمداد من الفخر، وهم يعترفون بهذا، لكن ما استطاعوا الجلوس والمكث في القسطنطينية، فخرجوا إلى أوروبا الغربية. وهذه قصة طويلة وفروعها طويلة، لكن هذا اختصارها. خرجوا إلى أوروبا الغربية التي كانت تعيش في ظلام دامس آنذاك، وهذا كلام قبل 6 قرون، وكانت لندن وباريس وعواصم أوروبا الغربية تعيش في ظلام ووحل، وليس هناك إضاءة، وليس هناك يعني. فلما جاء العلماء هؤلاء ابتدأ عصر النهضة والتنوير في أوروبا. لذلك هو عصر النهضة 1453 فتح القسطنطينية، لكن الغرب لا يحب هذا التاريخ فأجله إلى 1500. المهم في عصر النهضة وصل العلماء إلى يقين أنه لا يمكن تفاهم مع الكنيسة، وأن الكنيسة اختارت آراء تصر عليها ولا مستحيل تفاهم معهم حولها. فكانوا ينتظرون الفرصة المناسبة للانقضاض على الكنيسة وإعلان الإلحاد والكفر بكل الأديان. هذه الفرصة المناسبة كانت الثورة الفرنسية الكبرى التي كان شعارها أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. ما هو شعارها، لكن كانت صيحات ينادي بها العوام آنذاك في الثورة الفرنسية الكبرى، أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. وهذا يدلنا على الغضبة العارمة التي كانت في أوروبا من هذين الملك وطبقة الملوك وطبقة القساوسة، التي كانت فعلا تتسلط على رقاب الشعب الأوروبي في كل الجوانب، اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا، علميا، سميه ما شئت، متسلطة تسلطا غير طبيعي. هذه نقطة. وعندما نأتي إلى بداية الحديث عن ثورة فرنسية كبرى سأتي بتوسع عليها. فرنسا، ونحن موضوعنا الحملة الفرنسية على مصر، فرنسا التي كانت حامية حمى الكاثوليكية العالمية، لا يمكن أن ننسى أن هي صاحبة الإمداد العالمي إن صح التعبير، أو الإمداد الغربي للحروب الصليبية كلها التي واجهها العالم الإسلامي. فمن فرنسا من كليرمونت أعلن البابا الحملة الصليبية الأولى، وكان ملوك فرنسا في أكثر الأحيان هم على رؤوس هذه الحملات الصليبية التي كانت 7 أو 8 حملات في العصر الأوسط، ومادة الحملات الصليبية هي مادة فرنسية في معظمها، وإن قلنا النسب فهي أكثر من 70-80% كانت من الشعب الفرنسي. الذي كان مهمة البابا هي إثارته ووعده بالجنة مقابل أن يأتي الأرض السمن والعسل، يعني أرض بلاد الشام على وجه الخصوص. ففرنسا هي لها تاريخ صليبي طويل في تمويل الحملات الصليبية، في القيام عليها، في رئاسة هذه الحملات من قبل ملوكها لويس وفيليب أوغستين وهؤلاء الملوك الذين تعاقبوا على حكم فرنسا. نستطيع أن نقول نعم إن فرنسا كانت هي الممدة الأولى للحملات الصليبية على المشرق، وهذا أوجد نوعا كبيرا من النفرة بين الشرق وبين فرنسا على وجه الخصوص. ولا ننسى أن لويس التاسع وهو الذي أتى على حملة صليبية 7 ونزل على بلاد مصر أسر في المنصورة في دار بن لقمان وتجرع الهوان، فلما رجع إلى بلاده أيقن أنه لابد من نظرة أخرى للعالم الإسلامي ولابد من طريقة أخرى للغزو العالم الإسلامي، وهو ما نشأ عنه بعد ذلك ما يسمى بالغزو الفكري. كلام طويل قلت لكم سأتي عليه بالتفصيل فيما بعد. فرنسا عند الثورة كيف كانت قبل الثورة؟ كان هنالك ملك ضخم هو أعظم ملوك فرنسا المتأخرين اسمه لويس 14. لويس 14 كان صاحب قوة، شخصية قوية، انتصارات عديدة في الحروب، وكان أعظم ملوك فرنسا المتأخرين. وكان هنالك كاردينال وهي مرتبة كنسية هو وزيره المقرب، وهذا يوضح العلاقة الكبيرة بين الملكية وطبقة الكليروس أي طبقة رجال الدين في أوروبا، علاقة وثيقة جدا وستأتي تفصيلاتها إن شاء الله تعالى. الكاردينال دي ريشيلو هو الذي استطاع أن يثبت الحكم المطلق للويس 14 ويعود إلى الحكم الإلهي المطلق الذي قيد قليلا في الملوك قبله بإنشاء مجلس الطبقات، مجلس الأعيان، محكمة في باريس تتولى النظر في القوانين تصدرها الملك. كل هذا تقريبا أبطله دي ريشيلو، أبطله تدريجيا وبدهاء وبذكاء، استطاع أن يرجع الصلاحيات المطلقة إلى لويس 14 الذي طالت مدة حكمه، ومن جاء بعده لم يستطع أن يكون مثله في قوته. جاء لويس 15 ولم تطل مدته ولم يكن قويا مثل لويس 14، وجاء لويس 16. لويس 16 وفي عهد إقامة الثورة، وهو الذي حمل أعباء تلك الثورة، وهو الذي قتلته الثورة أيضا لأنه كان ملكا ضعيفا مترددا. تحكمه زوجه ماري انطوانيت التي هي ابنة ماريا تريزا إمبراطورة النمسا، وكانت تحكم لويس 16 وكانت مدللة مرفهة، والشعب تضايق منها كثيرا لاعتبارين، لاعتبار الإسراف الشديد التي كانت عليه والذي كانت عليه، والأمر الآخر وهو الأهم أنها لم تكن فرنسية بل كانت نمساوية، وكان بين فرنسا والنمسا مشكلات كثيرة، فالشعب كريهها، وسيأتي أيضا الحديث عن هذه القضية. فلويس جاء في وقت ورث فيه كل الأخطاء السابقة للملوك الفرنسيين، وورث فيه النقمة الكبيرة التي عند الشعب الفرنسي تجاه الملوك وتجاه القساوسة، وكانت هنالك أزمة اقتصادية كبيرة في عهده. يعني نستطيع أن نجمل أسباب الثورة الفرنسية إلى التالي. أولا النظام السياسي. النظام السياسي كان في الحقيقة هو عبارة عن الملك والأعيان من الأشراف والنبلاء والفرسان ومن الإكليروس، طبقة إكليروس يعني طبقة رجال الدين. هذا هو النظام السياسي الذي يحكم فرنسا. الملك له صلاحيات مطلقة ورثها من لويس 14، ليس بسبب قوته بل بقوة من قبله، ولويس 16 كان يعزل الوزراء ويعينهم، كان يعلن الحرب ويعلن السلم، كان بيده مقاليد الأمور الاقتصادية والمالية، باختصار شديد كان بيده كل مقاليد فرنسا، ويساعده على هذه الأحكام المطلقة أو الحكم المطلق يساعده طبقة رجال الدين الذين كان هو والبابا يختارهم. فالنظام السياسي كان يقوم على لويس وقراراته. كان هناك شيء اسمه محكمة باريس. محكمة باريس هذه تأخذ القوانين من الملك ومهمته أن تسجلها فقط. كانت مهمة المحكمة قبل ذلك مهمتها أن تأخذ القوانين من الملك وتناقش هذه القوانين فيما يعني يمكن يسمى البرلمان، برلمان باريس. ديريشيلو أبطل هذه المهمة وأبقى فقط جزء التسجيل لهذه القوانين، فقوانين لا تكون نافذة حتى تسجلها محكمة باريس. هذه هو كل ما يقيد سلطات الملك في الحقيقة إطلاقا. كان هناك مجلس اسمه مجلس الطبقات لم يجتمع منذ أكثر من 100 عام، وهذا مجلس الطبقات هو يضم الطبقة الأولى الملك والأشراف، طبقة رجال الدين، طبقة الثالثة طبقة العامة. وهذا المجلس له تأثير سيأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة. ونستطيع أن نقول هذا كل النظام السياسي يدور حول الملك ورغبات الملك وكلام الملك الذي إن تكلم به صار قانونا ويسجل في محكمة باريس. النظام الديني، النظام الديني، نظام طبقة رجال الدين، طبقة متنفذة حاكمة. ينبغي أن تفهموا الحقائق التالية: أولا كان لها خمس أراضي فرنسا تملكها ملكية تامة. تصوروا أن طبقة رجال الدين تملك خمس أراضي فرنسا، وفرنسا دولة كبيرة في أوروبا. كان عندهم ضريبة، ضريبة العشر هي تقريبا 200 مليون فرنك ذهبي في السنة الواحدة. فتصور الثروة التي تجمعت في يد رجال الدين. كانوا قد أعفوا من أكثر الضرائب، ما كان هناك ضرائب تذكر عليهم، وكان لهم امتيازات لا تكاد تحصر، لا تكاد تحصر. هذه إذن هذه نظرة نحو رجال الدين. الأشراف والنبلاء الذين كانوا طبقة ثانية بعد الملك وهم مساوون في الرتبة لطبقة كليروس، كان لديهم خمس الأراضي الصالحة للزراعة في فرنسا، كان لهم امتيازات كبيرة جدا. صحيح النظام الإقطاعي كان في طريقه إلى الانتهاء، لكن كانت باقي هنالك امتيازات ضخمة، على رأسها إعفاؤهم من أكثر الضرائب إن لم أقل كل الضرائب. وهناك أيضا الطبقة الشعبية. الطبقة الشعبية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: فلاحون معدمون، وهم أربعة أخماس الشعب، أربعة أخماس الشعب فلاحون معدمون ما يملكون شيئا، وطبقة متوسطة من هذه. الطبقة المتوسطة كانت تقريبا ليست فقيرة وليست غنية، والطبقة البرجوازية. البرجوازيون من هم؟ هم أبناء الطبقة الثالثة الذين ينظر إليهم بدونية، لكن استطاعوا من خلال تقلدهم لمناصب الصناعة والزراعة، والصناعة كانت بادئة للتو، والزراعة والتجارة، استطاعوا أن يكونوا هم الطبقة الأكثر أهمية في فرنسا. لماذا؟ لأن طبقة النبلاء والأشراف كانت ترتقي وترتفع فوق مزاولة التجارة والصناعة والزراعة، ترى أنها أعظم من هذا. فمن تولت الطبقة الثالثة، فبرز منهم البرجوازيون الذين هم أصلا من طبقات الفقيرة المعدمة الدونية، ينظر إليها بدونية كبيرة، لكن استطاعوا من خلال توليهم شؤون ومقاليد التجارة والزراعة وبدايات الصناعة أن يكون لهم الكلمة الكبيرة في المجتمع الفرنسي في عهد لويس السادس عشر، وأن يكونوا هم الذين تولوا شؤون الثورة الفرنسية فيما بعد. لأن الثورة الفرنسية قامت أصلا للتخلص من طبقة النبلاء والأشراف والملك طبعا وطبقة كليروس، ومن بقي ما بقي إلى الطبقة الثالثة المعدمة، والذي يبرز منها هم البرجوازيون الذين استطاعوا أن ينافسوا النبلاء والأشراف في المناصب بسبب تعلقهم كما قلت لكم بمناصب الزراعة والتجارة والصناعة البادئة، واستطاعوا أن يكونوا هم المتولين للثورة الفرنسية وشؤونها، والمجلس التشريعي والمؤتمر الوطني والجمعية الوطنية التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. إذن هذه الحلقة استطعنا أن نصل إلى تحليل يسير موجز سريع، وهذا يناسب الحلقات الحديثة، ليس عن أوروبا بمناسبة، حديثة وعن الشرق الإسلامي وحديثة عن الحملة الفرنسية على مصر، ولكن لابد من هذا حتى نوضح بعض الحقائق التي سترافقنا بعد ذلك في الحملة الفرنسية على مصر. لابد أن يفهم السادة الإخوة والأخوات هذا، لأنه له أثر كبير على الحلقة فيما بعد، الحلقات القادمة، ليس فقط بحلقة الحملة الفرنسية على مصر، بل الحملة الفرنسية على مصر، والحملة الفرنسية على الجزائر، والحملة الفرنسية على تونس، وكل ما يتعلق بفرنسا بعد ذلك من ذكر في الشرق الإسلامي. فاستطعنا في هذه الحلقة أن نذكر النظام السياسي والنظام الديني، وسآتي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة التي بعدها على بقية النظم الموجودة في فرنسا آنذاك، وسأذكر الثورة الفرنسية بإيجاز شديد. أسأل الله التوفيق، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.